بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنستعين بالله تبارك وتعالى في إكمال مدارسة هذا النظم المبارك، ألا وهو نظم الآجة الرومية. سنقرأ الأبيات ونعلق عليها فتكون لنا مراجعة، وسيكون هناك بعض الأسئلة من باب المناقشة والاستذكار. تفضل يا شيخ عبد الله. المقدمة قرأناها، الباب الأول، باب الكلام.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين. قال العلامة محمد بن عبا في نظم المقدمة الآجة الرومية، الباب الأول، باب الكلام. إن الكلام عندنا فلتستمع، لفظ مركب مفيد قد وضع. أقسامه التي عليها يولى اسم وفعل ثم حرف معنى. فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول لم يعرف فقه ما قفوا، وبحروف الخفض وهي من إلى وعن وفي وغب والباء وعلى، والكاف واللام وواو والتاء ومذ ومنذ ولعل حتى. والفعل بالسين وسوف وبقد فعلاً وتتنيث ميزه ورد. والحرف يعرف بأن لا يقبل باسم ولا فعل دليلاً كبلا.
رأينا يا أخوان في هذا الباب عقده الناظم رحمه الله تعالى للكلام عن الكلام، وكنا عرفنا أن الآجة الرومية يا أخوان هذا المتن ينقسم إلى أربعة أقسام: مقدمة، هذا هو القسم الأول، والقسم الثاني تحدثنا فيه عن الإعراب، والقسم الثالث عن الأفعال، والقسم الرابع عن الأسماء. أما المقدمة التي تحدث فيها عن الكلام فقد ضمنها ثلاث مسائل. المسألة الأولى كانت في تعريف الكلام. قال رحمه الله تعالى: إن الكلام عندنا فلتستمع، لفظ مركب مفيد قد وضع. إن الكلام عندنا أي معاشر النحاة، لا يتكلم عن الكلام عند غير النحاة. الكلام مع من يا أخوان؟ مع النحاة. فهو يريد أن يبين تعريف الكلام في اصطلاح علماء النحو. فعندنا أي معاشر النحاة. فقال رحمه الله تعالى: إن الكلام عندنا فلتستمع، أي لما يلقى إليك. وهذا تنبيه من الناظم رحمه الله تعالى إلى أدب من آداب طلب العلم، وهو حسن الاستماع والإنصات في العلم، إذ أنه باب الفهم. من أحسن الاستماع والإنصات لما يلقى من مسائل العلم، وذلك بجمع القلب وحضوره في مجالس العلم وعدم الانشغال بما يلهي الإنسان عن مزيد التركيز، فهذا هو الذي يوفق في ضبط مسائل العلم. لأن العلم يا أخوان هبة من الله تبارك وتعالى ورزق من الله جل وعلا، وهو عبادة، والعبادة إنما يوفق العبد فيها على قدر إحسانه فيها. عندما نسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما سأل جبريل قال له: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لا ينبغي أن يخطر في بالك أن هذا فقط في العبادات التي هي من أركان الإسلام، بل هذا يدخل في كل عبادة، ومن جملة تلك العبادات عبادة العلم التي نحن مشتغلون فيها. فتتعبد لله عز وجل بالعلم كأنك ترى الله جل وعلا، فإن لم تكن ترى الله عز وجل فاعلم أن الله يراك مطلع عليك. فأر الله عز وجل من نفسك ما يحب جل في علاه، لتجد من ربك تبارك وتعالى ما يسرك في الدنيا، وتكون لك العاقبة فيه في الآخرة. يعني كما يقول بعض المشايخ، يقول بعض الأخوة: ها، يسافر سفرا لا قصر فيه. كيف يسافر سفرا لا قصر فيه؟ يكون هنا ها وقلبه وروحه ها تجاوزت ما شاء الله مكة والمدينة، وصلت ها لعلها إلى بلادنا بعد من ذلك. فمثل هذا السفر لا نريده الآن، ها؟ الآن نريد ماذا؟ الإقامة يا أخوان، الإقامة بالقلب والروح والجسد. طيب يا أخوان، قال رحمه الله تعالى: فلتستمع، لفظ مركب مفيد قد وضع. هذه أربعة شروط، متى توفرت سمي الكلام كلاما؟ إن اختل أحدها اختل شرط من شروط الكلام. الشرط الأول ها نبدأ بالشيخ عبد العزيز. ها الشرط الأول لفظ مفيد وبالوضع، هذه أربعة شروط. من يبين لنا معنى اللفظ؟ ها تفضل يا شيخ. أحسنت الشيخ، أتى بتعريف مناسب جدا. وكما قلنا يا إخوان، التعريف لا يدقق فيها، التعريف لا يدقق فيها. اللفظ هو صوت مشتمل على الحروف الهجائية، سواء كان يعني ذلك الحرف يعني تركب من حرفين، أو أحيانا قد يكون من حرف واحد مثل باء الجر، وقد يكون من حرفين مثل من، وقد يكون أكثر من ذلك مثل نعم، وقد يزيد على ذلك. لكن هل توجد عندنا كلمة تشتمل على حروف الهجاء؟ ها؟ لا توجد كلمة تشتمل على حروف الهجاء. فلذا يكون الأنسب أن نقول صوت مشتمل على بعض حروف الهجاء. زادك الله من فضله. مثاله، تعطينا مثال؟ أحسنت، مثال زيد وأحمد ونحوها. لفظ مركب، من يعطينا معنى المركب؟ ها شيخ عمر؟ أحسنت، ما تركب من كلمتين فأكثر. نريد مثال لغير المركب، ها شيخ؟ زيد لوحدها هكذا لا تسمى كلاما لاختلال شرط التركيب، واضح يا أخوان؟ وهكذا يقال في بقية الشروط. الشرط الثالث أن يكون مفيدا. ما معنى المفيد؟ ها شيخ عبد الرحمن؟ أحسنت، يحسن سكوت المتكلم عليه بحيث لا ينتظر السامع ولا يتشوف إلى شيء وراءه، وأن يكون بالوضع. وعرفنا معنى الوضع، أن تكون الكلمات مستعملة بحسب استعمال العربي لها. ثم ذكر رحمه الله تعالى المسألة الثانية. المسألة الأولى واضحة يا أخوان، تعريف الكلام. المسألة الثانية أقسام الكلمة، أقسام الكلمة، لأن الكلام لا بد أن يكون مركبا، فاحتجنا أن نعرف ما الذي يتركب منه. فقال رحمه الله تعالى أقسامه، يعني أقسام الكلام التي عليها يبنى، أي يبنى منها ويتركب عليها ويتألف من خلالها. ما هي؟ قال اسم وفعل ثم حرف معنى. فذكر لنا ثلاثة أقسام لا يخرج كلام من الكلام عن أحد هذه الثلاث من ناحية أجزائه التي تألف منها. إما أن يكون اسما، وما هو الاسم اصطلاحا؟ ها من يبينه لنا؟ شيخ تركي. أحسنت، ولم يقترن في زمن، ولم يقترن في زمن. زادك الله طبعا. مثاله، من يعطينا مثال للاسم؟ مثال زيد. طيب نسألكم سؤال، كلمة أسبوع، كلمة أسبوع اسم أم فعل أم حرف؟ ها هاي شيخ اسم. طيب دلت على زمن، ها تفضل شيخ. أحسن، دلالتها على نفس الزمن، ليست دلالة اقتران، دلالتها على شيء واحد. هذا لابد يا أخوان أن نتنبه له. الفرق بين الاسم والفعل أن الاسم يدل على شيء واحد، على معنى. الفعل يا أخوان يدل على معنى، وهذا المعنى يقترن بأحد الأزمنة الثلاث، يدل عليها بصيغته، مثل ضربة يدل على الضرب وأن هذا الضرب واقع في الزمن الماضي. أما إذا جاءت كلمة تدل على معنى معين كزمان أو مكان أو ذكر أو أنثى أو حي أو جماد، فهذا يسمى ماذا يا أخوان؟ اسم. طيب لو قال لك قائل، ها للشيخ، قال أنا أنازعك في هذا، هل عندك دليل على أن أسبوع اسم؟ معك دليل؟ ها ما عندك دليل؟ ها العلامات مثل قد. أحسنت أحسنت، قد أسبوع ما يصلح، إذن ليس بفعل. طيب نجرب على من علامات الاسم، ال الأسبوع، واضح يا إخوان؟ فنقول من جهة المعنى يوافق معنى الاسم ولا يوافق معنى الفعل، وأيضا عندي علامة تدل على ذلك. الدليل في علم النحو ليس قال الله قال رسول، ها الدليل عندنا في علم النحو أن تأتي بعلامة من العلامات التي ستأتي إن شاء الله عز وجل معنا. والفعل يا أخوان يشابه الاسم في الشطر الأول ولكن يكون مقترن بزمن، والحرف ما لا يدل على معنى في نفسه وإنما يظهر معنى في غيره. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة يا أخوان هي في علامات كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة، وقلنا هذه العلامات إنما تحتاج إليها إذا أشكلت عليه كلمة، وإلا الأصل أنك في غنى عنها. واضح يا أخوان؟ قال رحمه الله تعالى: اسم وفعل ثم حرف معنى. حرف معنى قيد الحرف بأنه من حروف المعاني، وهذه فيها فائدة، وهي أن الحروف تنقسم إلى قسمين باعتبار كونها موضوعة لمعنى أو ليست موضوعة له، فيقال حروف أحسنت، يقال حروف مبان وحروف معان. حروف المباني هي التي تركب منها الكلمات والتي تسمى بحروف الهجاء، وهذه أين تدرس يا أخوان؟ تدرس في قواعد القراءة والكتابة في المراحل الأولية، لا تدرس في علم النحو. الحروف من ألف وباء وتاء إلى آخره، والتمييز بينها وحفظ أسمائها ومعرفة مسمياتها وكيف تنطق بحسب حركاتها وإلى ما يلحق ذلك، هذا أين يدرس يا أخوان؟ في الإملاء وقواعد القراءة والكتابة. واضح يا أخوان؟ الذي ندرسه في علم النحو ليس حروف المباني وإنما حروف المعاني، الحروف التي تأتي لمعنى مثل من وإلى وعن وفي، والحروف التي ستأتي بعض أمثلتها في باب حروف الجر. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى المسألة الثالثة وهي علامات كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة، فقال رحمه الله تعالى: فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول أل يعرف فقف ما قفوا. فالاسم يعرف، الكلام يا إخوان من أجل النظم فيه تقديم وتأخير، ترتيب الكلام أن الاسم يعرف بالخفض وبالتنوين وبدخول أل وبدخول حروف الخفض، هذه أربع علامات. ما الذي عليك يا طالب العلم؟ أن تقفوا ما قفوا، يعني اتبع الذي اتبعه من قبلك من أهل العلم، وهذا أيضا توجيه آخر لك يا طالب العلم، خصوصا ماذا يا أخوان؟ في بدايات الطلب، في بدايات الطلب وكلنا كذلك، ليس المطلوب منا أن تكون لنا بصمة أو يكون لنا موقف أو أن يثبت وجودي في وسائل التواصل أو في الأماكن العامة. أنت الآن في مرحلة ماذا يا أخوان؟ أن تتبع الذي اتبعه من قبلك من أهل العلم، والأصل في ذلك قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. لما أنت في عجلة؟ الأمة لا تنتظر الآن قولك، وصلاح الناس لا يقف على فتواك أو مشاركتك في باب الرد ونحو ذلك. والأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سمع بالدجال فلينأى عنه. أنت الآن في مرحلة أن تبتعد عن الفتن، لا أن تستشرف لها وأن تتصدى لها وأن تتطلبها لترد عليها. فلربما تتبعت تلك المقالات للرد عليها، سواء كان في وسائل التواصل أو المشاركة في ما يسمونه هاشتاغ ونحو ذلك، فإذا بك تقرأ التعليقات، وإذا بالعين تقع على ما حرم الله جل وعلا، فيتساهل الإنسان في النظر إلى المحرمات أو سماع كلام أهل الباطل، ثم بعد ذلك يشكو قسوة في قلبه أو ضعفا في إيمانه. أو من أين أتيت؟ أتيت من عدم عملك بما أوصاك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. كتاب الله رأينا توجيه الله لنبيه، طيب سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: تسمعون، أنتم الآن في مرحلة ماذا؟ سمع للعلم وحفظ له وضبط، طيب بعد السماع تسمعون ويسمع منكم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأً سمع مني مقالة فحفظها ووعاها. في مرحلة الطلب والتحصيل يا أخوان، الذي ينبغي لنا أن نتصدر للتعليم والدعوة والبيان، ما كلفنا الله عز وجل بذلك، الذي كلفنا الله عز وجل به في مرحلة الطلب والتحصيل أن نجمع قلوبنا على ماذا؟ هاي أخوان، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ نظر الله امرأ سمع مني مقالة فحفظها ووعاها. اعكف على حفظ العلم ووعيه. ومن جميل التوجيهات التي وجهنا إليها بعض مشايخنا هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب العقيل، أسأل الله عز وجل أن عليه العافية والشفاء التام. الشيخ محمد كان يقول لنا في الدروس، يقول: أنتم أتيتم لطلب العلم، نحن لا نريدكم. هذه افتتاحية. قال: نحن لا نريدكم، لا نريدكم الآن، نريدكم بعد 20 سنة. الآن يوجد من أهل العلم من يكفيك، يوجد من أهل العلم من أناط الله عز وجل بهم تعليم الناس والتصدي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والرد على البدع والضلالات في الملأ على العموم. واضح يا أخوان، نتكلم على التصدي، التفرغ لهذا الباب، الجلوس له ومن أجله أن يعرف الإنسان به. واضح يا أخوان، ومن ذلك فتح الحسابات في وسائل التواصل لهذا الغرض، أن ينصب الإنسان نفسه دابا منافحا وهو غير مسلح وغير مستعد، لما قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فالشاهد يقول الشيخ: لا نريدكم الآن، نريدكم بعد 20 سنة، بعد أن يفقد الكبار فيقال فلان كان يطلب العلم. بعد 20 سنة انظر لنفسك، هل حصلت من العلم ما تحفظ به نفسك وأهلك ومن تحب؟ هل ستكون ممن يستعملهم الله عز وجل في تجديد دينه؟ أم أنك بعد 20 سنة ستقول: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا؟ واضح يا أخوان؟ فهذا الذي جر إليه قول الناظم رحمه الله تعالى: فاقفوا ما قفوا، أي اتبع الذي اتبعه العلماء من قبلك، إن أردت أن تكون من الأئمة فانظر كيف كان الأئمة، كيف وصلوا، كيف نبهوا، كيف نفع الله عز وجل بهم، وذلك ببعض ما أشرنا إليه. قال رحمه الله تعالى: فاتبع الذي اتبعوه، من جهة أن تميز الاسم بهذه العلامات الأربع، وهي الكلام أخف أنساكم يا أخوان. قال رحمه الله تعالى: فالاسم بالخفض وبالتنوين ودخول ألوى حروف الخفض. هنا أراد أن يعدد لك أشهر حروف الخفض ولم يكن قاصدا للاستيعاب، فذكر جملة منها وعرفنا ما الغرض في هذا الموضع. هل الغرض أن نعرف معاني جميع هذه الأدوات؟ لا، أن تحفظ هذه الأداة، ومتى رأيتها قبل كلمة أن تعلم أن الكلمة التي بعدها اسم وليست بفعل ولا حرف. هذا فقط المطلوب منك في مثل هذا الموضع. قال رحمه الله تعالى: وبحروف الخفض، وهي من إلى وعن وفي ورب والباء وعلى والكاف واللام وواو والتاء ومذ ومنذ ولعل حتى. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى الفعل فقال: والفعل بالسين وسوف وبقد، هاي أخوان، فاعلم وتتأنيث ميزه ورد، أي أن الفعل تمييزه، ميزه بمعنى تمييزه، ورد بالأمور المذكورة. والفعل ميزه أي تمييزه ورد بماذا؟ بالسين وسوف وقد وتاء التأنيث الساكنة، وعرفنا أمثلتها. ثم قال رحمه الله تعالى: والحرف يعرف بألا يقبل لاسم ولا فعل دليلا، بألا يقبل دليلا لاسم ولا دليلا لفعل. مثاله: بلا، قال كبلا. طيب، هذا يوقعنا في إشكال. الكاف ماذا يا أخوان؟ حرف صح؟ طيب، وبلا حرف، فكيف دخل الحرف على الحرف؟ ها، هذه ذكرناها. ها شيخ فهد، أحسنت. الأصل يا أخوان أن الحرف لا يدخل إلا على اسم، لا يمكن أن يدخل الحرف، ها، حرف الجر، لا يمكن أن يدخل، ها يا أخوان، على حرف. طيب، فإذا وجدنا ما ظاهره أن حرف جر دخل على ما ليس باسم، يقول أهل العلم: تعلم وتقطع وتجزم أن هذا الاتصال ليس مباشر، هناك فاصل بينهما مقدر. ولذا نحن نقول: مثال الفعل الماضي كضرب، كضرب، الكاف الآن حرف جر وضرب فعل، فما جواب الإشكال؟ نقول أن بين الكاف والفعل هاي أخوان اسم مقدر وهو كقولك ضربة أو كمثال ضربة. واضح يا أخوان؟ فنقول الكاف هنا ليست متصلة بالفعل مباشرة وإنما بينهما فاصل. أرجونا الظاهر يا أخوان. طيب بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى القسم الثاني من أقسام الآج الرومية وهو الذي يتعلق بالإعراب. وقبل أن نشرع في الإعراب لا بد من ذكر تمهيد وإن شئتم قولوا تتمات، نجعلها تتمة للقسم الأول. هذه التتمات تكمل لي مسائل القسم الأول وممهدة وموطئة لي مسائل القسم الثاني. هذه التتمات نستطيع أن نقول أربع أو خمس، نأخذها واحدة واحدة. أريد منكم يا أخوان تركزون معنا. التتمة الأولى عندنا أخذنا أن الاسم من أنواع الكلمة، أليس كذلك؟ الاسم يا أخوان له أقسام والتي سنحتاجها في قسم الإعراب، له عدة أقسام لكن التي نحتاجها الآن في هذه المرحلة ستة أقسام. الاسم كم قسم له يا أخوان؟ ستة أقسام. القسم الأول يسمى المفرد، الاسم المفرد. ما هو الاسم المفرد؟ ما دل على واحد أو واحدة، ما دل على واحد أو واحدة. وما شرطنا في التعريفات؟ ها؟ لا ما شرطنا في التعريفات؟ ها؟ لا يلزم منها التدقيق، أن تكون ماذا يا أخوان؟ واضحة وبينة. واضح يا أخوان؟ ما دل على واحد أو واحدة يسمى اسما. مثال ذلك ما دل على واحد؟ زيد. واحدة؟ ها؟ أحسن، شجرة. مثال الشيخ مناسب، لماذا؟ لأن عندما نقول واحد أو واحدة لا نقصد ذكر وأنثى، واضح يا أخوان؟ وإنما مذكر ومؤنث سواء كان من الأحياء أو من الجمادات. مسجد هذا مفرد، شجرة هاي أخوان ها واحدة، كلاهما مفرد. إذن المفرد ما دل على واحد أو واحدة. القسم الثاني المثنى. وما هو المثنى؟ ما دل على اثنين أو اثنتين، ما دل على اثنين أو اثنتين. ها نكتفي بهذا. ها طيب مثاله رجلان قلمان. ها لا تفهمنا. ها غيرها. ها طيب صحيح، طالبان مثنى طالب. وغيره ها يا اخوان نريد مؤنث. ها معلمتان. طيب يا اخوان اذن هذا مثال للمثنى سواء كان اثنين او اثنتين. كما قلنا يا اخوان نتحاشى التدقيقات، التدقيق الآن يؤثر على فهم أصل المسألة. الآن الذي نريده ونريد أن نعرفه أن نميز بين المفرد والمثنى، هذا القدر هو الذي يهمنا. واضح يا أخوان؟ القسم الثالث عندنا ما يسمى بالجمع، والجمع عند علماء العربية ثلاثة أنواع. الجمع عند علماء العربية ثلاثة أنواع. ها الشيخ عبد الرحمن تذكرنا فيها، زادك الفضل. عندنا جمع المذكر وجمع المؤنث ويزاد لهما وصف وهو السالم، وعندنا جمع التكسير. نكتبها بالمثال حتى ترسخ عندكم إن شاء الله عز وجل. ننتبه يا أخوان، عندنا كلمة مؤمن، عندنا كلمة مؤمن. كلمة مؤمن من أي أنواع الاسم؟ مفرد، لأنه يدل على واحد. إذا أردت أن أجعله مثنى مؤمنان، ها كان ينبغي أن تقولوا مثنى لمذكر أو مؤنث، أليس كذلك؟ ها أحسنت. طيب وإن كنا نتجاوز هذه لأن التاء هنا علامة تأنيث في الأولى. طيب زادك الله من فضله. إذن في باب المثنى نقول مؤمنة، في عفوا في باب المفرد المؤنث نقول مؤمنة، في باب المفرد المذكر نقول مؤمن، في باب التثنية تثنية المؤمن مؤمنان، والمؤمنة مؤمنتان، زادك الله من فضله. طيب في باب الجمع يا أخوان، مؤمن إذا أردت أن أجمعه جمع مذكر سالم، أو عفوا إن أردت أن أدل على جماعة من الذكور، جماعة من
الذكور. طبعا ما الفرق بين المفرد والمثنى والجمع؟ المفرد يدل على واحد، المثنى يدل على اثنين، الجمع يا أخوان ما دل على أكثر من اثنين، ما دل على أكثر من اثنين يعني ثلاثة فأكثر. طيب مؤمن إذا أردت أن يدل على ثلاثة فأكثر من الذكور فإني ماذا أفعل يا أخوان؟ أزيد واو ونون أو ياء ونون بحسب الإعراب، فأقول ماذا يا أخوان؟ مؤمنون أو مؤمنين، واضح يا أخوان؟ طيب وهذا دل على ماذا؟ على جمع مذكر، أليس كذلك؟ لماذا سمي جمع؟ أكثر من اثنين، أحسنتم. ولماذا قلنا مذكر؟ لأنه دل على ذكور. طيب المفرد عندما حولت من الدلالة على واحد إلى الدلالة على أكثر من اثنين هل تغير بناؤه يا أخوان أم أنه سلم فقط زدت عليه زيادة لكن لم أغير في تركيبه، فقلنا جمع مذكر سالم أي سلم من التغيير. طيب إذا أردنا دلالة على جمع الإناث فإني أزيد ماذا يا أخوان؟ ألف وتاء، فأقول مؤمنات. طيب مؤمنات كذلك جمع أو ليس بجمع؟ جمع، لأنه دل على أكثر من اثنين، والجمع هنا لمذكر ومؤنث مؤنث، فنقول جمع مؤنث. والمفرد تغير أم سلم من التغيير؟ سلم من التغيير، فنقول جمع مؤنث سالم. لكن ننظر يا أخوان عندنا كلمة قلم، كلمة قلم إذا أردنا أن نجمعها، الآن قلم مفرد زادك الله فضلك، إذا أردنا أن نثنيها نقول قلمان، لكن إذا أردنا أن نجمعها نقول أقلام. ننظر يا أخوان ما الذي حصل عندنا، طبعا أضفنا في الأول وفي الوسط أليس كذلك، والقاف كانت مفتوحة، ماذا فعلنا يا إخوان؟ جعلناها ساكنة. المفرد عندنا هل سلم أم تكسر يا إخوان؟ تكسر ولم يسلم من التغيير، فلذا يقول أهل العلم نسمي هذا الجمع الذي هذه صورته مما يدل على أكثر من اثنين ولا يسلم مفرده من التغيير، قالوا نسميه جمع، جمع تكسير، جمع تكسير، ولا يحتاج أن نضيفه إلى مذكر أو مؤنث. لماذا؟ لأن المذكر والمؤنث في جمع السلامة له قاعدة منضبطة، وهي أن التفريق بينهما يكون بألف وتاء أو واو ونون وياء ونون، لكن هنا في جمع التكسير لا ينضبط التفريق يا أخوان بين جموعه، واضح يا أخوان؟ وبالتالي كم نوع من أنواع الاسم يكون عندنا الآن؟ هنا في باب الجموع ثلاثة، وتقدم معنا تقدم معنا المفرد والمثنى، فتصبح كم يا أخوان؟ هذه خمسة أخذناها. إذن المسألة الأولى أو التتمة الأولى أقسام، أقسام الاسم، وعرفنا أن أقسام الاسم إما المفرد أو المثنى أو جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم والثالث جمع التكسير، واضحة يا إخوان؟ إلى هنا واضحة؟ هذه التتمة الأولى وهي أقسام الاسم. يبقى عندنا قسم واحد لا سيأتينا لاحقا، وهي الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة يا أخوان، الأسماء الخمسة. هذه الأسماء الخمسة يا أخوان هي عبارة عن أسماء ولكن لها حكم تختص به، وسيأتينا حكمها إن شاء الله عز وجل، وهذه تحفظ ولا يقاس عليها، تحفظها كما هي. إذا قيل لك الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة يتبادر إلى ذهنك خمسة أسماء، وهي أخوك طبعا أخ ها أو نأخذها بالإضافة وعند الشروط نبينها إن شاء الله عز وجل. طيب وهي أخوك وأبوك وحموك لا بس وفوك وذو علم ها. طيب هذه الأسماء يا أخوان ماذا تسمى؟ الأسماء الخمسة تحفظ. فإذا أعطيتك كلمة وقلت لك أخوك الآن اسم أم فعل أم حرف؟ اسم. من أي أنواع الاسم؟ من الأسماء الخمسة. إذا نظرت له لوحده هكذا قد تقول أخوك مفرد. نقول صحيح أنه مفرد، ولكن لما كان من الأسماء الخمسة والأسماء الخمسة لها ميزة وخصيصة ستأتي معنا أفردت في قسم مستقل. واضح يا أخوان؟ أرجو أنه واضح هذا. طيب هذه المسألة أو التتمة الأولى وهي فيما يتعلق بأقسام الاسم. التتمة الثانية عندنا أقسام الفعل. أقسام الفعل. الفعل يا أخوان ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الفعل الماضي، والقسم الثاني الفعل المضارع، والقسم الثالث فعل الأمر. هذه التتمة الثانية وهي تتعلق بأقسام الفعل، الفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمر. الفعل الماضي ما هو يا أخوان؟ ما هو الفعل الماضي؟ أحسنت. ما دل على حدث وقع، ما دل على حدث وقع قبل زمن التكلم. أي شيء يقع قبل أن تتكلم عنه يصبح من الماضي ولو بلحظات. أقول كتبت المسألة الثانية أو التتمة الثانية. كتب الآن أصبح ماذا يا إخوان؟ فعل ماضي. لماذا؟ لأنه دل على حدث وهو الكتابة، وكانت هذه الكتابة قد وقعت قبل أن أتكلم عنها. واضح يا إخوان؟ ودائما أمثل الأخوة، تقول مثلا مات فلان من جيراننا مثلا، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات ومات كلاهما ماذا يا إخوان؟ فعل ماضي مع تباعد ما بينهما، لكن لما كان قد وقع قبل أن أتكلم بالإخبار عنهما دخل في حيز الفعل الماضي. واضح يا إخوان؟ طيب الفعل المضارع ما دل على حدث يقع أثناء زمن التكلم أو بعده. الفعل المضارع ما دل على حدث يقع أثناء زمن التكلم. نقول ندرس النحو، ندرس هذا الحدث وهو الدراسة متى كان وقوعه يا أخوان؟ أثناء كلامي عنه وأثناء إخباري عنه. ويحتمل أن يكون بعده إذا دخلت عليه أداة من الأدوات تعينة، تقول سندرس، سوف ندرس، أو ندرس النحو الأسبوع القادم. واضح يا إخوان؟ ندرس النحو الأسبوع القادم. هذا يسمى ماذا يا إخوان؟ أيضا فعل مضارع. الفعل المضارع يصلح أن يدل على الحال أو الاستقبال. واضح يا إخوان؟ طيب أما الفعل الأمر أو فعل الأمر هو ما دل على حدث، هاي يا إخوان، يطلب. الأول وقع والثاني يقع، أما الثالث هاي يا إخوان فيطلب أن يقع. إذن يطلب حصوله أو يطلب وقوعه متى؟ بعد التلفظ به أو بعد زمن التكلم. واضح يا إخوان؟ وهذا الأصل في دلالة هذه الأفعال. قد تخرج عن هذا لسبب من الأسباب، ويأتيكم هذا إن شاء الله عز وجل في المطولات. إذن التتمة الثانية ظاهرة يا إخوان؟ واضحة؟ أخذنا تتمتان أو أخذنا تتمتين، الأولى في أقسام الاسم والثاني في أقسام الفعل، وأن الفعل ينقسم إلى ماض ومضارع وأمر. واضح يا أخوان؟ الآن نريد أن نأخذ التتمة الثالثة. هذه تحتاج منها شيء؟ طيب يا أخوان ننتبه، ننتبه يا مشايخ. التتمة الثالثة عرفنا الفعل الماضي يا أخوان، وعرفنا فعل الأمر، وعرفنا الفعل المضارع. الفعل المضارع يا أخوان سنحتاجه كثيرا في الآجة الرومية، ولذا نحتاج إلى معرفة أقسام الفعل المضارع. فالتتمة الثالثة في أقسام الفعل المضارع. من يعطينا مثال للفعل المضارع يا أخوان؟ ها؟ يلعب، أحسنت. أيضا يشرب، ها؟ يذاكر، ها؟ ويتعلم. طيب يا أخوان، هذه أمثلة للفعل المضارع. الفعل المضارع يا أخوان، الفعل المضارع ينقسم إلى قسمين. الفعل المضارع ينقسم إلى قسمين، إما أن يأتي بهذه الصورة بحيث لا يتصل به شيء معين، بحيث لا يتصل به شيء معين، أو تارة يتصل به أحد ثلاثة أشياء تؤثر عليه في الحكم، تخرجه عن كونه فعل مضارع فقط إلى فعل يختص بأحكام معينة. متى هذا؟ إذا اتصل به واو الجماعة فيلعب تصبح ماذا يا إخوان؟ يلعبون، هذا إذا كانوا غائبين يلعبون، وإذا كنت خاطبه تلعبون. واضح يا إخوان؟ تلعبون. نلحظ يا إخوان، عندنا الواو هنا اتصلت بالفعل المضارع فتغيرت صورته، أليس كذلك؟ الحالة الثانية أن يتصل به ألف الاثنين فتصبح هاي أخوان يلعبان، وإذا كنت تخاطبهم تقول تلعبان، يلعباني، نقول يلعباني وتلعبان. الثالثة يا المؤنثة المخاطبة. إذا ليس عندنا لها إلا صورة واحدة وهي أنك تخاطبها، ليس عندنا غائبة. لو كانت غائبة تقول هي تلعب، هل اتصل بها شيء؟ ما اتصل بها شيء من الآخر، لكن عند خطابها تقول أنت ها تلعبين. واضح يا أخوان؟ هنا عندنا هذه ألف الاثنين، وهنا عندنا ياء المؤنثة المخاطبة. كم أصبح المجموع يا أخوان؟ ها أصبح المجموع ها خمسة. على جهة التفصيل كم؟ خمسة. على جهة الإجمال ثلاثة، أليس كذلك؟ فيقول أهل العلم أن الفعل المضارع ينقسم إلى قسمين، قسم اتصل به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المؤنثة المخاطبة، وهذا ينتج كم صورة لنا؟ خمسة صور. فقالوا هذا يسمى بالأفعال الخمسة. ماذا يسمى يا أخوان؟ الأفعال الخمسة. ما هي الأفعال الخمسة؟ نقول هي كل فعل مضارع، لأن الآن أقسام ماذا يا أخوان؟ أقسام الفعل المضارع. فما هي الأفعال الخمسة؟ هي كل فعل مضارع اتصل به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المؤنثة المخاطبة. واضح يا أخوان وفيها صعوبة؟ ها؟ حفظ، ترى ما فيها شيء جديد، فقط حفظ. طيب من يطبق لنا في كلمة يتعلم؟ كلمة يتعلم ها يطبق عليها واو الجماعة، من؟ ها تفضل يا شيخ. يتعلمون إذا كانوا غائبين، وإذا كنت خاطبهم تقول خاطبنا كل تتعلمون. زادك الله من فضله. طيب وألف الاثنين ها ألف الاثنين تفضل يا شيخ. يتعلمان وأنتما تتعلمان، زادك الله من فضله. ها ويا المؤنثة المخاطبة ها بس أشرع الطاولة ها تقول لها تتعلمين. واضح يا أخوان؟ طيب إذن أصبح عندنا كم صورة؟ ها خمسة صور في حال اتصال واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المؤنثة المخاطبة. وهذا ماذا يسمى يا أخوان؟ عندنا قلنا أنه ينقسم إلى قسمين، أليس كذلك؟ القسم الثاني يسمى الأفعال الخمسة إذا وجد فيه أحد هذه سمي بالأفعال الخمسة. طيب إذا لم توجد يبقى اسمه ماذا؟ فعل مضارع. إذن الفعل المضارع ينقسم إلى فعل مضارع تستطيع أن تقول لم يتصل بآخره شيء، لم يتصل بآخره شيء. ماذا تريد لم يتصل بآخره شيء؟ تقول أريد أنه لم يتصل به واو جماعة ولا ألف اثنين ولا ياء مؤنثة مخاطبة. لماذا احترزت هذا الاحتراز؟ لماذا احتطت هذا الاحتياط؟ تقول لأنه إذا اتصل به واحد من هذه الثلاث نقله من كونه فعل مضارع فقط إلى كونه فعل مضارع من الأفعال الخمسة، وهذه لها حكم يختص بها سنحتاجها في باب الإعراب. واضح يا مشايخ؟ واضح؟ طيب إذن هذه التتمة الثالثة. أرجو أن الأقسام ما تداخل معكم. الاسم كم قسم؟ ستة أقسام. هاي إخوانا أخذنا أن عندنا اسم وفعل وحرف. الاسم كم قسم؟ ستة وانتهينا منها. الفعل كم قسم؟ ثلاثة، ماضي ومضارع وأمر، انتهينا منه. الفعل المضارع فيه تفصيل نحتاجه لأنه سيكون معنا في الأبواب القادمة، فاحتجنا أن نعرف أقسام الفعل المضارع وأنه ينقسم إلى قسمين: الأفعال الخمسة وما ليس من الأفعال الخمسة. بدل أن نقول ما ليس من الأفعال الخمسة نقول خلاص فعل مضارع يبقى على أصله، إذا انتقل عن أصله ميزناه باسم يختص به. واضح يا أخوان؟ طيب هذه ثلاثة تتمات. كم بقي عندنا من الوقت؟ طيب نأخذ التتمة الأخيرة وبها ننتهي. كيف التركيز معكم؟ ها؟ طيب نأخذ التتمة الأخيرة. تحتاجون هذه؟ ها؟ طيب عندنا يا أخوان من أقسام الاسم، من أقسام الاسم ماذا؟ ها؟ الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة هذه تحتاج أن تعرف أن لها شروط، تحتاج أن تعرف أن لها شروط. واضح يا أخوان؟ هذه الشروط ونجعلها التتمة الرابعة. المسألة الرابعة يا أخوان أو التتمة الرابعة نقول شروط الأسماء الخمسة. هذه الأسماء الخمسة يا أخوان لها مميزات، لها مميزات، لكن حتى تنال هذه المميزات لابد أن تتوفر فيها الشروط. واضح يا أخوان؟ ما هي هذه الشروط؟ الشرط الأول أن تكون مفردة، أن تكون مفردة. ما معنى مفردة؟ يعني أن تدل على واحد أو واحدة. إذا دلت على أكثر من واحد نقول خرجت عن كونها من الأسماء الخمسة. أخوك من الأسماء الخمسة؟ ها يا شيخ عمر؟ لماذا؟ مفرد. واضح؟ طيب أبوان، ها أبوان يا أخوان، ها شيخ عبد الهادي، ليست من الأسماء الخمسة. لماذا؟ لأنها مثنى، اختل فيها شرط الإفراد. واضح يا أخوان؟ طيب إذا أصبحت ليست من الأسماء الخمسة أين نجعلها؟ ها؟ ترجع الآن إلى الأقسام التي قبلها، فترجع إلى المثنى. واضح يا أخوان؟ أبوان خرج من كونه من الأسماء الخمسة ودخل فيه، ها؟ أحسنت، ترجع إلى باب المثنى. واضح يا أخوان؟ طيب الشرط الثاني أن تكون مكبرة. أرجو أنه واضح يا أخوان، مفردة يعني ليست مثناتا ولا جمعا. طيب مكبرة هاي يا أخوان يعني ليست مصغرة. في اللغة لا يخفى عليكم أن هناك ما يسمى بالتصغير، والتصغير لها أغراض كثيرة. فتقول مثلا كتاب وكتيب، بيت وبويت، ها هذا إيش يسمى يا أخوان؟ تصغير، أليس كذلك؟ فعندك أخوك هنا كبرته، لكن جاء أخيك، ها صغرته. إذا صغرته خرج عن الأسماء الخمسة. واضح يا أخوان؟ طيب أين يدخل؟ يدخل في باب المفرد. إذا خرج عن هذا القسم مباشرة لا يخرج عن أحد الأقسام التي تقدمت. أخيك دل على واحد فيرجع إلى باب المفرد. واضح يا مشايخ؟ طيب هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث وعندنا الشرط الرابع يحتاجان إلى تمهيد يسير. الآن عندما أقول قلم، كلمة قلم هل أضفته إلى أحد؟ نسبته إلى أحد؟ قلم هكذا لم أضفه إلى أحد، فأقول قلم هكذا يا أخوان ليس بمضاف، لم أضفه إلى أحد، أليس كذلك؟ طيب فإذا قلت قلم زيد أو قلمك، هنا ماذا فعلت يا أخوان؟ أضفت هذا القلم إلى شخص، أليس كذلك؟ هذه تسمى إضافة. تسمى ماذا؟ إضافة. وستأتي معنا في آخر الآية الرومية معنى الإضافة. أرجو أن معنى الإضافة واضح الآن يا أخوان. فرق بين قلم وكتاب ومسجد، وبين مسجدنا أو مسجد المدينة، أليس كذلك؟ وبين كتابك وبين كتاب يختلف، أليس كذلك؟ طيب الشرط يا أخوان في هذه الأسماء الخمسة أن تكون مضافة، أن تكون مضافة. ما معنى أن تكون مضافة؟ ها يا إخوان، يخرج غير المضاف. لابد أن تقول أخوك أو أخو زيد أو أبوه أو أبوهما أو أبوهم أو أبوهن. واضح يا إخوان؟ وكذلك في حموها. واضح يا إخوان؟ وإلى آخره. إلا شيء واحد يمنع من أن تضيف هذه الأسماء إليه، إذا أضفتها إليه جنيت عليها، وهو نفسك. إذا أضفتها إلى نفسك جنيت عليه. لماذا؟ يعرف أنك تدخلت في الموضوع. واضح يا إخوان؟ الواسطة هنا ممنوعة. إذا عرف أنك طلب في الموضوع ستخرج من هذا الباب، تخرج إلى أين؟ سيأتي معنا إن شاء الله عزل في باب التقدير. واضح يا إخوان؟ أن تكون مضافة وأن تكون يا إخوان أن تكون إضافتها، أحسنتم، إلى غير يا المتكلم، يعني تكون إضافتها إلى غير نفسك. واضح؟ فإن قلت أخي أو أبي خرجت عن كونها من الأسماء الخمسة. واضح؟ ولذا من الأخطاء الشائع يقول جاء أخوي أو أبوي، هذا إيش يا إخوان؟ خطأ. إما أخي وأبي أو أخوك وأبوك. واضح يا إخوان؟ هذه أربعة شروط لهذه الأسماء الخمسة حتى تكون من الأسماء الخمسة التي سيأتينا حكمها. ويبقى شرطين يسيرين، وهما عندنا فوك وذو علم. تلحظون أن كنا نتحاشاها في الكلام، أليس كذلك؟ لأن لها حكم يختص بها. ما معنى فوك؟ فوك بمعنى فمك، لكن ما الفرق بينهما؟ أن فمك فيها ميم، إذا رجعت الميم خرجت من الأسماء الخمسة، إذا كانت من غير ميم تكون من الأسماء الخمسة. إذن أن تكون، ما الشرط يا إخوان؟ أن تكون فو خالية من الميم، أن تكون فو خالية من الميم. والشرط الأخير السادس يتعلق بالاسم الخامس وهو ذو علم. ما معنى ذو علم؟ صاحب علم، أليس كذلك؟ وتقول رأيت ذا جاه، يعني صاحب جاه. طيب ذو إذا كانت بمعنى صاحب فهي من الأسماء الخمسة. إذن الشرط السادس أن تكون ذو بمعنى صاحب، أن تكون ذو بمعنى صاحب. فيخرج عندنا ماذا يا أخوان؟ انتهينا يا أخوان من التتمات. أن تكون ذو بمعنى صاحب، فإذا جاءت ذو بغير هذا المعنى فإنها تخرج من كونها من الأسماء الخمسة. ويريدون بذلك ماذا؟ ذو التي تكون بمعنى الذي أو التي، في لغة من؟ في لغة طي، في لغة طي أو طي. يقولون جاء ذو أحب، يعني الذي أحب. ذو عندهم ليست بمعنى صاحب وإنما بمعنى الذي أو التي. من يذكرنا بالشاهد؟ كنا أخذنا شاهد لها قديم. ها؟ أحسنت. يقول فإن المال ها وبئري ذو حفرت وذو طويت. يقول وبئري ذو حفرت وذو طويت. يعني هل يريد وبئري صاحب حفرت؟ لا، يريد وبئري الذي حفرت والذي طويت. واضح يا أخوان؟ وبهذا نكون لله الحمد أخذنا التتمات، وبها أتممنا القسم الأول كاملا، وإن شاء الله عز وجل من الأسبوع القادم نبدأ فيه القسم الثاني، وسيكون فيه تمهيد بذكر المبادئ العشرة وما يتعلق بتقسيم علم النحو إلى إعراب وبناء. بارك الله فيكم
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.